بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في حكم بيع غير الدهن من المتنجسات، وقد ذكر الشيخ الأعظم وجهي المسألة، وجه المنع ووجه وخلاصة وجه المنع كانت أن الأعلام ظاهر استثمائهم للدهن ما هو عدم جواز بيع ما عداه من المتنجسات، وأما وجه الجواز فكان عبارة عن ظاهر كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين أن المناط والمدار النفع المنفعة المحللة للشيء. ثم استدل رحمه الله بالاستصحاب، وهذا الاستصحاب قد بين في كلمات الأعلام والمحشين على المكاسب بشكل رئيسي ببيانين اثنين. البيان الأول ما ذكره المحقق الإيرواني وأشار إليه الشيخ التبريزي أيضا، وهو أن المستصحب في المقام عبارة عن كون العقد مؤثر، أو عبر الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه أنه استصحاب ترتب الأثر وضعا، استصحاب النقل. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه فيما يظهر من المصباح مجلد 35 في الموسوعة صفحة 214 يذكر احتمالات ثلاثة في المراد من الاستصحاب في كلام الشيخ الآخر. قد أشار الشيخ حفظه الله إلى هذا الأمر. الاحتمال الأول أن يكون المستصحب هو الحكم التكليفي، وهذا ليس مرادا للشيخ هنا، لأنه ليس كلامنا عن الحكم التكليفي لجواز البيع، أو لا أقل ليس مرادنا عن الحكم التكليفي، ليس مرادنا الكلام عن الحكم التكليفي مستقلا، وإنما الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي، أو أن المراد هو استصحاب ماذا؟ احتمال الثاني
الحكم الوضعي على مستوى الجعل،
الحكم الوضعي على مستوى التشريع والجعل. والاحتمال الثالث هو استصحاب الحكم الوضعي على مستوى الفعلية. فيقول سيد الخوي الأول غير مراد، والثاني استصحاب الجعل هذا لا يجري عنده، والثالث استصحاب المجعول. يقول سيد الخوي استصحاب المجعول في الأحكام الوضعية دائما تعليق. ليه؟ لأن في الحكم الوضعي في المعاملات ما هو ترتب الأثر، استصحاب ترتب الأثر، أو عبر استصحاب نفوذ العقد، نفوذ البيع، إنما هو كيف أنا أستصحب نفوذ البيع على تقدير وزنه. دائما عندما أستصحب في المعاملات الآن عندي بيع، إنما أستصحب تأثير البيع على تقديري وجوده، على تقديري وجود شروطه، فيكون الحال حال ماذا؟ استصحاب المرتبط بماذا؟ بالعلم، بأنه أنا أستصحب القضية الشرطية أنه العنب إذا غلا حرام، أليس كذلك؟ فإذا تحول العنب إلى زبيب وكانت الزبيبية حالة لا تخرج العنب عن كونه عنب جفاف فقط، فماذا بحسب الحكم التعليقي؟
استصحب هذه الشرطية التعليقية لأثبت حرمة الزبيب بعد الغليان. هنا نفس الشيء، أنا الثابت عندي في مرحلة الحدوث ما هو؟ استصحاب نفوذ بيع الدهن قبل التنجس، هذا استصحاب تعليقي. ليه؟ لأنك تقول إذا بعت الدهن قبل التنجس فبيعك نافذ، التنجس لا يغير الموضوع، يبقى الدهن دهنا، فتقول أنا أستصحب جواز أو هذه فعلية تأثير بيع الدهن إلى ما بعد التنجس. ليش؟ لأثبت صحة البيع بعد التنجس. يقول سيدكوي هذا استصحاب تعليقي ولا نقبل به. الكلام ليس هنا، وأرجع على الاحتمال الثاني. الكلام فيما هو ظاهر عبارة الشيخ الآخر. الشيخ ماذا يقول؟ وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس. لا يبعد أن يكون ظاهر كلام الشيخ متناسبا مع ما ذكره الميرزا الإيرواني والشيخ التبريزي، وهو استصحاب للحكم الوضعي على مستوى الجعل، أنه الشريعة حكمت بهذا الحكم بهذا الجعل. يعني كيف أن الشريعة تقول العقد على الدهن مؤثر بينما العقد على الميتة غير مؤثر مقابل هذا، يعني جعل، ولا يكون هذا من الاستصحاب التعليقي. نعم يكون هذا الكلام فيه على المباني، فمن يقبل باستصحاب الحكم الكلي يقبل بهذا الاستصحاب، من لا يقبل باستصحاب الحكم الكلي لا يقبل بهذا الاستصحاب.
وهذا شيء نفس الثاني الذي ذكره سيد الخوي.
نعم والثاني، أنا أقول الظاهر والثاني. نعم عند سيد الخوي هذا ما يصير، لأنه عنده دائما استصحاب الجعل معارض باستصحاب عدم المجعول كما تقدم معكم. هذا كان جواب عن سؤال الشيخ من جهة، لأنه من الأربعاء وعدناكم، ومن جهة أخرى تعميق ووقوف عند الفكرة. فإذا إلى الآن ما وصلنا إليه أن هنا وجهان في المسألة. الشيخ الأعظم من الواضح أنه يميل إلى الجواز. الآن بعد بيانه لمقتضي الجواز يريد أن يدفع ويرفع الموانع، يبدأ بذكر الموانع واحدا تلو الآخر، جملة منها مرت معنا وجملة من الاستدلالات استدلالات تكرارية. ولذلك يقول يبدأ بالموانع، أما قوله تعالى فاجتنبوا، وقوله تعالى والرجز فاهجر، فقد عرفت أنهما لا يدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس كما تقدم، فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع، وإنما المراد منهما أشياء أخرى. اجتنبوه ولو بحسب المجموع، أنه اجتنبوا هذا فيما هو مشروط بالطهارة، فيما هو مرتبط بالأكل والشرب وما شاكل الانتقاشات التي تقدمت من عدة أيام. ثم بعد ذلك الشيخ الأعظم يقول وبقرينة الإشكالات على الاستدلال بالآيتين يظهر عدم صحة الاستدلال على المطلب هنا بالنهي الموجود في رواية تحف العقول، لأنه في رواية تحف العقول ماذا إذا تتذكرون؟ أو شيء من وجوه النجس موجود، فقد يستدل بها على عدم جواز البيع، على عدم تأثير البيع باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا وجه من وجوه النجس. ولكن تقدمت معنا الإشكالات على الاستدلال بهذه الفقرة، هذا من جهة. ولا ومن جهة أخرى الآن يذكر شيء لم يتقدم معنا، أن المنع الموجود في خبر تحف العقول معلل بماذا؟ معلل بحرمة الانتفاع. فإذا كان معللا بحرمة الانتفاع ونفس الخبر لم يحرم الانتفاع يجوز البيع. واضح كيف؟ فإذا الموانع، المانع الأول آيات وروايات، المانع الثاني ما هو؟ كلمات الأصحاب. بالأخير من استدل على المنع بماذا استدل؟ قال من ظهور استثناء الدهن في كلمات المشهور في عدم جواز بيع الكلمات. صحيح؟ ماذا تصنع بهذه الكلمات؟ الشيخ الأعظم الآن عنده محاولة يذكرها ثم يذكر لها مؤيدا طويلا ثم يذكر مانعا من المحاولة ثم يذكر مؤيدين يرفعان هذا المانع. أما المحاولة حتى بس من هيكل الفكرة لأن فيها تفاصيل كثيرة، أما المحاولة فهي أن الشيخ الأعظم يريد أن يقول من أطلق المنع عن بيع النجس والمتنجس واستثنى من ذلك الدهن لا يريد من ذلك إلا الإشارة إلى المنع من بيع ما لا منفع محلل مقصود له، لا أنه يريد أن يستثني الدهن برأسه في نفسه لخصوصية فيه. هذه الدعوة، هذا التوجيه. يؤيد هذا التوجيه بمؤيدين، بمؤيد وشاهد. أما المؤيد فهو التعليل كما سمر، وأما الشاهد فهو عبارة المحقق الثاني في جامع المقاصد. ثم بعد هذا يتعرض لكلام المسالك ويجيب عنه، ثم يتعرض لإشكال المحقق الثاني في شرح في حاشية الإرشاد على كلام العلامة في نفس السياق، في سياق ماذا؟ تقوية أن من أطلق المنع من بيع النجس والمتنجس واستثنى الدهن ليس مراده أن الدهن فيه خصوصية معينة خاصة لا يشارك فيه أحد، لا، وإنما هذا تطبيق للضابطة. واضح إن شاء الله. الآن نبدأ بماذا؟ بأول المطلب. ماذا يقول؟ يقول ردا على، فإذا هذه ويمكن حمل كلام من أطلق كلام من أطلق المنع عن بيع النجس، هذه ردا على ماذا؟ هذه رد على ما تقدم صفحة 92 قوله من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور. يعني هذه جواب عن تلك. واضح إن شاء الله؟ ومن ظهور إشكال من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عدا. ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة ماذا يمكن حمله؟ على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محللة مقصودة من أمثاله. يعني ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ يقول هؤلاء الأعلام لا يرون خصوصية ذاتية في الدهن، وإنما الدهن هو مثال للقاعدة، مثال لماذا؟ للضابطة. والقاعدة والضابطة هي ماذا؟ أن المسألة تدور مدار المنفعة المحللة المقصودة. في الدهن المتنجس فيه منفعة محللة مقصودة كالاستصباح أو يعمل صابونا كما تقدم. في غير الدهن المتنجس من المائعات منفعة محللة مقصودة ما فيه. واضح؟ هذه دعوة الشيء. الآن كيف يؤيدها الشيخ الأعظم؟ يؤيد هذه الدعوة بمؤيد وشاهد. أما المؤيد يقول إذا رجعنا إلى كلمات الأصحاب ماذا نرى في كلماتهم؟ نرى هذه العبارة: يحرم بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح. هذه إلا الدهن لفائدة الاستصباح، هذه اللام الموجودة في قولهم لفائدة الاستصباح يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون تعليلا للاستثناء، يعني إنما جاز بيع الدهن المتنجس بسبب وجود الضابطة فيه، وهو ماذا؟ وهي ماذا؟ وهي النفع المحلل المقصود المتمثل في المقام بفائدة الاستصلاح. فاللام لام تعليل، والتعليل إنما يكون بكبرى، لا يكون التعليل بصغرى سيدنا، صح؟ هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أنه لا، هذه اللام على ما عبر جملة منهم للغاية، يعني لبيان قيد لبيع الدهن المتنجس، يعني يكون مرادهم من العبارة ما هو؟ يكون مرادهم من العبارة يجوز بيع الدهن المتنجس لما؟ لغاية الاستصباح، فلا يجوز بيع الدهن لهدف آخر غير هدف الاستصباح. فليست النكتة والمناط في جواز البايع أنه فيه منفعة محللة مقصودة، لا، وإنما المسألة أشبه ما يكون بوجود نص خاص لا يريد تطبيق كبرى ولا شيء، وهي ماذا؟ أن الشارع أتى وقال إذا كانت غايتك من بيع الدهن الاستصباح جاز البيع، إذا كانت غايتك من بيع الدهن غير الاستصباح لم يجز البيع. واضح؟ يعني تارة هذه اللام هي لام غاية وبيان قيد للمبيع، فحينئذ هي لا تطبق قاعدة، وإنما تبين قيدا خاصا بمبيع خاص حتى يجوز بيعه، يعني أشبه ما يكون بشيء لا ربط له بالقاعدة، نص خاص. يقول الشيخ الأعظم: ظاهر كلمات هؤلاء الأعلام أن هذه اللام للتعليل، ولئن لا، أولا إنما تكون بكبرى كلية، ثانيا الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما. فضل
شيخنا، إذا وردت بالفاء بالباء،
نعم،
يأتي الاحتمال الثاني له للغاية.
لا، الباء إنما أن تكون سببية أو أن تكون ظرفية أو أن تكون زائدة. زائدة ليس كلامك. الظرفية يعني ليست علة، نفس الاحتمال. يبقى عندنا شيء، أنه الشيخ الأعظم ليش جعل هذا مؤيد ولم يجعله دليل؟ ليش قال ويؤيده، ما قال ويدل عليه؟ يمكن أن نذكر احتمالين. احتمال الأول هو نفس احتمال أن تكون اللام للغاية وأن تكون اللام للتعليل، وجود هذين الاحتمالين يجعله ماذا؟ يجعله مؤيد. احتمال الثاني في كونه مؤيد أننا لو سلمنا أن المناط على الفائدة، لو سلمنا أن المناط وجود فائدة في المبيع، فائدة محللة مقصودة، من قال أن مطلق الفائدة المحللة المقصودة شرعا كافية؟ لعل الشارع يريد فائدة محللة مقصودة خاصة، وهي ماذا مثلا؟ وهي الاستصلاح. واضح؟ يعني الشارع لعله الضابط عنده، لعل الضابط عنده ليس الضابط عامة، وإنما وجود منفعة محللة مقصودة معينة هو مدار الحب. على أي حال، هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم يكون مؤيدا باعترافه. واضح إن شاء الله يا أخوان الفكرة؟
شيخنا الاحتمال الثاني شنو كان؟ لو سلمنا أن المناط،
لو سلمنا أن المناط في جواز البيع وجود فائدة، فائدة في المبيع، ولكن من قال أن مطلق الفائدة تكفي في جوازه؟ لعل الشارع عنده المدار على فائدة هو يحددها. محتمل هذا. إذا كان هذا محتمل، فحينئذ يحتمل أن يكون كلام الأصحاب لأجل هذه الفائدة الخاصة، وبالتالي لا يكونون في مقام تطبيق ضابطة عامة نافعة، ويحتمل أن يكون لا في مقام تطبيق ضابطة عامة، وهي أنه كل ما كان فيه منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه. قال رحمه الله ويؤيد، يعني ويؤيد الحملة، ويمكن حمله ويؤيد الحملة، تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح. فخدموا الآلة يا أخوان. والتعليل إنما يكون بكبرى كلية، التعليل ما يكون بصغرى. نظير نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء. في بول الإبل للاستشفاء ليش عللوا؟ قالوا لأنه منفعة محللة مقصودة، لأن في فائدة يعني منفعة محللة مقصودة، فيطبقون ضابطا. فإذا فقط استثنوا الدهن المتنجس لا تفهم منها أنهم لا يريدون غيره، لا، هم ذكروا كمثال. وإن احتمل هذا وجه ماذا؟ كون هذا مؤيد. وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع، يعني إنما يجوز البيع فيما لو كانت غايته وجهة الاستفادة من المبيع ما هي؟ هي الاستصباح. وكما تعلمون الغاية متقدمة في وجودها الذهني، متأخرة في وجودها الخارجي. شكل الغاية في التصور متقدمة على الفعل، الغاية لأنه إنما أنت تتصور الغاية والفائدة والغرض، ثم بعد ذلك تقرر أن تفعل بناء عليها، ولكن في الوجود الخارجي أنت تقوم بالفعل ثم تترتب الغاية. الآن الشاهد قال في جامع المقاصد، الآن في جامع المقاصد يأتي بالعبارة كشاهد على كون قول الأعلام للاستصباح تعليلا للاستثناء لا غاية للاستثناء. واضح؟ احنا صار عندنا كلام هكذا، أنه الفقهاء استثنوا الدهن المتنجس بأي عبارة؟ قالوا إلا الدهن المتنجس للاستصباح. الكلام يدور بين احتمالين، هذه للاستصباح إما أنها تعليل لام تعليل، يعني لفائدة ومنفعة محللة مقصودة هي الاستصباح في المقام، وإما لا ليست تعليلا وإنما بيان. لماذا؟ لغاية هذا المستثنى. واضح؟ لاحظ قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة، ماذا قال العلامة؟ إلا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. إذن هذه عبارة العلامة، ماذا علق عليها المحقق الثاني؟ قال وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة. إذن ليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة. طب ما معنى بيان حصر الفائدة؟ معنى بيان حصر الفائدة أنه الفائدة المخصوصة المحللة للبيع حصرا هي الاستصلاح. واضح؟ يعني هي قيد للمبيع. واضح كيف؟
غاية.
يعني غاية وليست علة. يعني أقول لك إنما جوزت لك بيع هذا الهاتف لأن فيه مواصفة معينة، صفة معينة. إذن ليس المراد هذا كما هو الظاهر. وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشي أن في رواية، هذه بأي سياق يأتي بها، أنه خاصة ليس لحصر الفائدة. وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده في الصابون، يعني كطلي الدواب للدهن، عفوا للدهن، كطلي الدواب للدهن المتنجس، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به للدهن المتنجس فيما يتصور من فوائده. الآن المحقق الثاني ملتفت، لماذا؟ للإشكال الذي قد يرد. إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة،
هذا قيل إما شرنا
نعم؟
إن قيل
للمحقق الثاني،
المحقق الثاني
نعم، حتى قوله انتهى. المحقق الثاني الآن متنبه وملتفت أن هذا المقدار الذي ذكره في بيان كلام العلامة هذا قد يرد عليه إشكال واضح. ما هو؟ هو أنه عندهم قاعدة: النفي والاستثناء يفيدان ماذا؟ الحصر. ما معنى أنهما يفيدان الحصر؟ يعني أنا إذا قلت لك لا تأكل التفاح إلا حلوا، فأنا أقول لك كقاعدة لا يجوز أكل التفاح غير الحلو، أليس كذلك؟ هنا أقول لك لا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن لتحقق الاستصلاح. هذا معناه حينئذ أنه الدهن المتنجس لهذه الفائدة فقط يجوز بيعه. وبعبارة ثانية لا يجوز بيع المتنجس لغاية فائدة من الفوائد إلا الدهن لغاية فائدة الاستصباح يجوز بيعه لهذه الغاية. واضح؟ القائل يقول هذا المراد، هذا هو مراد العلامة من العبارة. المحقق الثاني يقول ليس المراد ذلك. فإذا إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة، وبالتالي يكون قوله الاستصباح به تحت السماء خاصة يكون قيدا للمبيع. قلنا ليس المراد ذلك. ليش؟ يقول لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء. لاحظ ماذا يريد أن يقول العلامة المحقق. المحقق الثاني يقول ليس كل نفي واستثناء مفيدا للحصر، وإنما النفي والاستثناء يفيدان الحصر فيما لو كان النفي والاستثناء منصبان على شيء واحد. أما في المقام نحن نستثني الدهن من عموم عدم الجواز، صح؟ لوجود فائدة في الدور، فليس المعنى جواز بيع الدهن المتنجس المنتهي إلى الاستصباح، لا، وإنما المعنى لا يصح بيع الدهن لأجل، وإنما المعنى عفوا يصح بيع الدهن لأجل المنفعة الموجودة فيه وهي الاستصباح. فإذا كان الأمر كذلك فلا يوجد حصر نفي واستثناء منصبان على شيء واحد، وإنما النفي منصب على ماذا؟ على ما لا فائدة فيه، والاستثناء منصب على ما فيه فائدة، فلا يفيد الحصر حينئذ. هذا ليست كقولنا لا تأكل التفاح إلا الحلو منه، لأن الاستثناء على هذا البيان أشبه ما يكون بالاستثناء المنقطع. لاحظتم؟ نظير قولنا جاء القوم إلا حمارهم. واضح إن شاء الله. بعبارة ثانية، ليست اللام للغاية في المقام، بل اللام للتعليل. قال رحمه الله: قلنا فإذا إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، فإن المعنى في العبارة إلا الدهن المتنجس لهذه الفائدة المعينة المخصوصة، قلنا ليس المراد ذلك، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء. ليش استثنينا هذا؟ لأجل هذه الفائدة، يعني تعليل للاستثناء، والتعليل إنما يكون بأمر كبروي، أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحصر. قلنا ليش لا يستلزم الحصر؟ لأنه أشبه ما يكون بالاستثناء المنقطع، ويكفي. الآن المحقق الثاني يقول: لعل السيد لم يقتنع ببياني. شوف السيد ما اقتنع كأنه بالبيان هذا، هذا المقدار من البيان. قول المحقق الثاني منكرر بعلم يا سيد منكرر، الذي يريد أن يقوله المحقق الثاني نفس اللي كنا عم نقوله، أنه يوجد احتمالات، إما أن يكون المراد التعليل، وإنما يكون المراد بيان الغاية أو قيد المبيع. يقول المحقق الثاني: ليس المراد بيان الغاية، وإنما المراد التعليل. ليش المراد التعليل؟ يقول: لأنه ظاهر العبارة ذلك. مرد الفكرة أن ظاهر العبارة ذلك. من أين استفدت ظهور العبارة ذلك؟ يقول: لأن هذه العبارة قول العلامة إلا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح في قوة قولنا إلا الدهن المتنجس لوجود فائدة محللة مقصودة فيه وهي الاستصباح تحت السماء هنا. هذا مراد الشهيد المحقق الثاني. وضحت الآن؟ الآن المحقق الثاني يقول: إذا لم تقبل بهذا المقدار، وإنصافا هذا المقدار من البيان لوحده قد لا يكفي، إنه من قال لك بدنا نحتمل نحن أن تكون للتعليل ونحتمل أن تكون للغاية؟
هو أصالة عندنا شأن دورانا
ما في أصالة، هذا
المنقطع والمتصل،
حتى هذا ما فيه أصالة بمعنى هذا أصالته بده يكون مردها للنكتة، ما في نكتة
ظهور،
ظهور هذا أصل ظهور صغرى
من حيث الوجود الخارج، أيضا يكون بأن المتصل أكثر وجودا من
مجرد الوجود الخارجي ما ينفع. المحقق الثاني أيضا متنبه لهذه، ماذا يقول؟ يقول: إذا لم تقتنع بهذا المقدار أنا أقول لك الذي يضرني، لاحظ كيف هذه مهمة جدا، الذي يضر القائل بجواز بيع، إحنا أصل مسألتنا ما هي؟ بيع غير الدهن مثل المتنجسات، الذي يضر القائل بالجواز بيع غير الدهنيات من الجسد هو ماذا؟ هو كون العبارة للغاية، صح؟ أنا أقول لك لا أقل يوجد احتمالا حتى يضرني ما ذكرت لابد أن يكون قطعا للغاية مع وجود احتمال كونه للتعليل يبطل استدلالكم. واضح كيف؟ يعني أنا الآن
ولا النقطة
ما واضح. ليش يعني؟ لحظة، أنا نكتة المنع ظهور كلام الأصحاب في ماذا؟ في وجود خصوصية للدهن المتنجس، ووجود خصوصية للدهن المتنجس مبتن على أن اللام في قولهم للاستصفاء لام غاية. أنا أقول لك بمجرد أن أبرز لك احتمال أن اللام تكون للتعليل فأنت لم تحرز أنها للغاية، فلا يضرني اتفاقهم على استثناء الدهن المتنجس.
أنا مقدم
تبقى يعطيه شرنا
على أنه هي للغاية،
فتعتوا وإن أبرزت للتعليل. لا هو يقول لا
فهي منطبق وتصدق على أنها كونها للغاية في هذا الموضوع.
لا هو يقول هي محتمل أن تكون للغاية في مقابل هذا، لأن الغاية والتعليل لا يجتمعان بها في هذا المقام.
واضح، بس أنه بالأخير هذا المصداق أنا متفقين عليه.
نعم
كسي حدث كلامي بأنه خصوص الذهن المتنجس، أنا متفقين في أنه هذا المورد الذهن المتنجس هو
إيه مو بالتفقيه، ولكن الدهن المتنجس يجوز لما
فيكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
لا لا ليس بين متباينين، يقول لك المحقق الثاني يقول لك هو الدهن المتنجس يجوز لما، هل لوجود خصوصية النص الخاص فيه أم لا لانطباق قاعدة كبرى عليه؟
صح، هو مو أحد الفوائد ولا
إيه، ما هذا على احتمال
هي هذا المقدار الأقل في المتمسك فيه، يعني المضروبة يعني ده ورود الاحتمال
فيقول إذن المحقق الثاني هذا ينفعنا. هذا الذي أثاره الشيخ طالعوه في حاشية المكاسب للميرزا الإيرواني، فإن الميرزا الإيرواني في المقام عنده إشكالين على المحقق الثاني. شوف الميرزا الإيرواني هو يحب الإشكال، هو شخصية نقدية، عنده إشكالين على المحقق الثاني. ثاني هذين الإشكالين ما أشار إليه، أنه هذه العبارة أصلا هذا النحو من الطرز من الاستدلال لا ينفع، بس أنا لا أريد أن أذكره لكي لا أشوش. واضح إن شاء الله.
إشكال على
المحقق الثاني،
إشكال على الشيخ العظم لأنه أورد كلام
لا على استفادة المحقق الثاني هذا المعنى من كلام العلامة في
العلامة ما طلق على هذه النقطة
الأخيرة. لا هو نتيجة المحقق الثاني هو جير مطلب العلامة لصالحه، صح ام لا؟
بس كأنما إضافة يقول ويكفي بصحة ما كذا استفرنا هاي النقطة.
هذه ويكفي، عنده إشكال هنا وعنده إشكال قبل هذا
على وجود الاحتمال الآخر.
نعم، الشيخ الأعظم كما ذكرنا غير مرة هو يعتد كثيرا بالمحقق الثاني الشيخ الأعظم، وكيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء الأعلام الذين أطلقوا المانع، هؤلاء يعني العلماء الذين أطلقوا المنع عن بيع المتنجس، لكل مائع متنجس مثل الطين والجص المائعين والصبغ وشبه ذلك محل تأمل. فإذا الحكم بعموم كلماتهم محل تأمل.
اللي قالوا بالمنع.
نعم. لما؟ ليش محل تأمل؟ يقول لاستظهار الشيخ الأعظم وجود ملازمة بين حل الانتفاع وجواز البيع، ولأجل هذه الملازمة نحن ماذا؟ نحن نتأمل في ماذا؟ في استفادة إطلاق المنع من كلمات الأعلام. واضح إن شاء الله؟ يبقى عندنا ما يمكن أن يقف في وجهنا ماذا؟ عبارتان، عبارة المسالك وعبارة العلامة في ماذا؟ في الإرشاد، إرشاد الألمان. نتعرض للعبارتين مع تعليق الشيخ الأعظم عليهما يوم الاثنين إن شاء الله، ونبدأ مقدمة حول حكم نجس العين. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تكلم فقط دقيقتين ثلاثة بالمناسبة المبارك. في أيام ولادة إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، كل واحد منا يمكن أن يستحضر جهة من الجهات يركز عليها في ارتباطه بالإمام عجل الله تعالى فرجه. لكن نحن كطلبة علوم لعل الجهة التي تربطنا بإمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف أقوى وآكد وأوثق، باعتبار أولا أننا تصدينا بدخولنا للحوزة إلى تعلم الدين مقدمة لتعليمه بأسلوب، بأي أسلوب من الأساليب. والمعني بحفظ الدين على وجه هذه البسيطة هو الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فنحن بطريقة أو بأخرى قد وضعنا أنفسنا في موضع أننا نعمل بين يديه، بالنتيجة هو المسؤول والمعني عن حفظ الدين، ونحن غايتنا، هدفنا، علة دخولنا، غاية وعلة، علة دخولنا إلى الحوزة هي أن بالأخير أن نتعلم لنعلم، أن نتعلم لندفع الشبهات، أن نتعلم لندرس في الحوزة، بالأخير لحفظ هذا الدين. فارتباطنا أوثق به، ولكن مجرد دخولنا إلى الحوزة لأجل هذا الارتباط لا يكفي، بل لابد لنجاح وضمان نجاح أعمالنا من ديمومة هذا الارتباط وفعالية هذا الارتباط. أولا باستحضار وجوده عجل الله تعالى فرجه الشريف، واستحضار مسؤوليته عنا بشكل دائم، لأنه أنت الآن إذا تعمل في مؤسسة وأنت لا تستحضر أن فلان هو المعني عنك، وفرض هذه المؤسسة قد فوضك أو سافر مسؤولها ومديرها فترة، فإذا أنت لا تستحضر أنه معني عنك فتصرف كما تشاء. هذا أول. ثانيا بالالتفات والالتزام بما يرضي صاحب هذه المؤسسة، ما يرضي صاحب هذه المؤسسة. نحن كطلبة علوم أولا أن نهتم بدروسنا، أن ندقق في دروسنا، أن نبذل ما نستطيع، قصارى ما نقدر عليه من جهد في تحقيق دروسنا، وأن أيضا لا نتوانى فيما يرتبط بتبليغ الدين وما يشاكل ذلك. الأمر الثاني وأختم به وهو أن نكون رحماء فيما بيننا، فإن هذا حتما يرضي إمامنا عز الله تعالى فرجه الشريف. أما أن نثير الشحناء والبغضاء فيما بيننا لسبب أو لآخر، لشيء أو لآخر، لاختلاف في فكرة جزئية، أو اختلاف في توجه نحو شيء، أو اختلاف في تبعية لأحد، فهذا حتما مما لا يرضي إمامنا عز الله تعالى فرجه الشريف. أصل الاختلاف لا أشكال فيه، أصل الاختلاف لا ضير فيه، ولكن المشكلة أن يتحول الاختلاف إلى خلاف. أبعدنا الله وإياكم عن الخلافات، والحمد لله رب العالمين.
أحسنت.
جزاكم الله خير.